السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعين الكرام أينما كنتم، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة وسعادة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في هذا الصباح من برنامج مع الناس.
فلسطين انت الروح ومن العين، فلسطين مثل أرضك نلقى وين، فلسطين على عذابك لاقينا فلسطين.
في بداية هذه الحلقة تقبلوا تحيات طاقم العمل الذي سيصحبكم فيها إن شاء الله عبد الكريم كحيل من الهندسة الإذاعية، الله يسعد صباحك عبد الكريم. محمد فايز مطر إعداد وتنفيذ هذه الحلقة، الله يعطيك ألف عافية. وأصحبكم من التقديم محمود زكي العمر. البداية مستمعينا الكرام أذكركم بأرقام هواتف الإذاعة في هذا الصباح لمن أراد أن يتواصل معنا، لمن تواجهه أي معضلة أي مشكلة أي عقبة أي شيء يريد أن يتواصل معنا نقف بجانبه ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، حتى لو بالتوجيه والنصح. يتواصل معنا على هواتفنا 2822652 2822653 أو على رسالة على جوال رقم 0599734424. طيب مستمعينا الكرام، في البداية دعونا نتحدث قبل أن نبدأ في هذه الحلقة وفي مواضيع حلقتنا. موضوع الأول أحب أن أذكركم دائما، هذا ليس كلام محمود ولا كلام البشر، هذا من الله تبارك وتعالى لكم. النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إنما هو وحي يوحى، ماذا قال لي ولك؟ اسمع، أنا بوجه كلامي للمهموم، للمديون، للمكروب، للموجوع، للمتألم، للحزين. يا خوي يا اختي، مهما بلغت همومك وأحزانك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: لله أرحم بعباده من المرأة بوليدها. شوف إمك قديش بتحبك، شوف امك قديش بتحن عليك، شوف امك الى خاطر تحطك جوا عيونها. امك شوف لو الهوى الطاير ازعجك تتألم اكتر منك الى خاطر تعطيك سعادة الدنيا كلها وتأخذ حزن الدنيا كلها وتحطه في قلب المم انت تكون مبسوط وسعيد. الام ليس هناك احن من الام، لكن النبي يقول لك لله، يعني ربنا عز وجل ارحم بك من امك. مهما جرى لك من هموم أحزان ابتلاءات ديون مشاكل أمراض لا قدر الله، هذه يعني امتحان من الله عز وجل، ولن تهون على الله تبارك وتعالى، وسيغير الله عز وجل الحال إلى أفضل حال، وسيقضي دينك ويشفي مرضك ويعني يبعد عنك الهم والحزن. المهم توكل على الله وثق بالله تبارك وتعالى، والله عند حسن ظنك به. امبارح كتبت منشور على صفحتي بقول تزعلوش، الفرح قادم والله عز وجل سيغير حالنا إلى أفضل حال. فرد عليه واحد: كيف يا رجل؟ إيش شو يعني كيف؟ ألا تثق بالله وبقدرة الله؟ ألن يغير الله الحال؟ كيف خلى في بالك هذه؟ مش عند قدرة ربنا ورحمة ربنا وكرم ربنا وفضل ربنا عز وجل وعطايا وهدايا الله عز وجل علينا؟ الله يرضى عنكم، ما بدنا نفقد الثقة بالله عز وجل وبرحمته، لأن ربنا بقولك أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء. كنت تظن أن الله يفرج كربك ويقضي دينك ويغفر ذنبك ويشفي مرضك، فالله عند هذا الظن والله أنت مش واثق بربنا، هذه مشكلتك عاد.
قلبي على بابك سجد يدعوك يا
يا رب يا كريم. طيب بالنسبة لحالنا ووضعنا ووضع البلد، الحمد لله رب العالمين لقينا الحل. القدس التي تهود والأرض التي تضيع والاستيطان الذي يأكل الأرض والقضية اللي راحت والأسرى والشهداء وغيره وغيرته، لقينا حلهم بفضل الله عز وجل. أخيرا السلطة لقت حل مناسب جدا جدا يخرجنا من كل أزماتنا، وهذا بفضل الله تبارك وتعالى. لذلك السلطة تعلن عن انتخابات البلدية. انتخابات البلدية حل كل مشاكلنا. أبشر يا قدس في انتخابات بلدية، أبشر يا أسرى في انتخابات بلدية، أبشروا يا فقراء ويا مساكين في انتخابات بلدية. رأيتم أكثر من ذلك استهبالا واستعباطا واستهتارا؟ أنت بدك الاستحقاق والحلاوة على قد تمك؟ وقت ما بدك تعمل انتخابات يعني إلها لازمة وضرورية، لكن ماذا ستغير في حياة الناس إن لم تكن هناك تغيير سياسي تشريعي رئاسي فعلي؟ يا سيدي مش أنت بتقول، أنا يعني جملة واضحة، مش أنت بتقول إنك أنت أبو الشعب والشعب مبايعك على الحلوة والمرة والشعب بده إياك واخترناك ولن طب ليش خايف ترجع للشعب؟ يا سيدي ارجع للشعب، في اختراع اسمه صندوق الانتخابات، هذول الناس بروحوا بيختاروا اللي بدهم اياه. مش انت واثق من تصرفاتك وافعالك والناس بتحبك وحتختارك كمان مرة؟ يا سيدي خلينا نحتكم لصندوق الانتخابات، ومن يفوز يتوكل على الله. والله اذا انت واثق انه فعلا الشعب بيحبك وبيحب نهجك وبيحب تنسيقك الامني وبيحب تنازلاتك وبيحب خنوعك وخضوعك وبيعك للارض والوطن، قول يا رب. إذا بحب مصاريك اللي أنت أصلاً بتشحدهم شحدة والاحتلال قاعد بنقط عليك تنقيط، وهياته في كلام إنه ممكن الرواتب تكون جزء من الرواتب وليس كاملة، ففضل خلينا نشوف. إذا أنت بتفكر في 110,000 أسرة، 110,000 أسرة بتموت فيك الآن، هذول 110,000 أسرة شكات شؤون اللي أنت موتهم من الجوع، اللي انت اجتك مصائر وردوا لك اموال المقاصة ود وجيب ما فكرت تعطيهم شكل، هذولا غير تحس بن عليك، هذول اكيد حيبيعوك اكيد حيعطوك اكيد حيقولوا احنا بدنا النهج الفلاني اللي انت كنت سبب في ضياعهم وموتهم وجوعهم حتى اللحظة. ما المشكلة انا طول عمري بسمع عن وزير بلا حقيبة، وزير لكن وزير مالوش لازمة بقبض عمره ما اشتغل شغلة، أحمد مجدلاني. نفسي أفهم أنت ليش بتاخد 12,000 شيكل غير النثريات الأكثر من 12,000 شيكل؟ بطل إلك لازمة أو أنت مالكش لازمة من الأصل يعني. وبعدين خلونا نرجع لموضوعنا الرئيسي، مش أنت بتقول نهجك صح والناس بتحبك؟ خلينا نرجع للناس. إن شاء الله بتنتخب رئيس زيمبابوي يصير رئيس فلسطين، خلينا نرجع للناس يا أخي. يا أخي الناس هي لها الحق في أن تنتخب من يقودها ويمثلها ويدافع عن قضاياها وحقها ووضعها وظروفها. لولاك أنت مش واثق في نفسك أصلا وعارف أن الناس بتكره الأرض اللي بتمشي عليها بخيانتك وبيعك وتضحي وتنازلاتك وخنوعك. أما والله لو أنت واثق 1% أنك حتجيب جزء من الأصوات، والله لا عملت انتخابات. لازم نرجع للشارع والشارع يحكم ويختار من يريد. الشعب هو الذي يقرر من يقوده ومن يتحكم في مصيره ومن يعني يدافع عن قضاياه وعن همومه وعن مشاكله. لا أنظر لأحد، كل إنسان حر في من ينتخب، لكن الانتخاب واجب مقدس وحق. حالة الجمود اللي احنا وصلنا لها بيدها حل، والحل نرجع لمصدر السلطات، الحل نرجع للشعب. تعالوا يا أخواننا، تعالوا يا حبايبنا، هيئة الظروف في عنا كاف ألف وباء وجيم ودال، انتخبوا من يمثلكم واللي بيفوز يحمل ويشيله الله يعينه وانتهت الموضوع. أمر بسيط جدا. لكن في ناس خلاص لا تريد حتى مجرد أن يعني يختار بينها وبين غيرها. فيش غيرهم، هم شعب الله المختار، هم قيادة الأمة المختارة، هم اللي ضيعونا وضيعوا أحلامنا وقضايانا وفلسطين والقدس والضفة حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك سنعلي الصوت عاليا ودائما، الانتخابات حق مشروع بكف السلطة وأبو مازن استهبال، يجب الرجوع إلى الشعب ليقرر من يقوده ومن يدافع عن أحلامه وعن قضاياه وعن همومه وعن مشاكله. الشعب يختار من يريد، سواء فتح، حماس، شعبية، جهاد، مستقلين، يختار من يريد. المهم أن الشعب هو صاحب هذا الحق الأصيل، ويجب أن نرجع إلى هذا الشعب. أما حالة الاستفراد وحالة سرقة القرار الفلسطيني والمصير الفلسطيني لا يمكن أن يستمر أكثر من ذلك.
هذا أمير البلاد، هذا ملك عصره، هذا أمير البلاد، هذا ملك عصره، والباقي زهد الدجال، خبز الفقر بالهم،
والباقي زهد الدجال،
خبز الفقر بالهم.
عجبي على حارس وطن، بس سيف يمحي العلم، يمدح بلا عجبي على حارس وطن، السيف يمحي العلل، يمدح بلاوي الزمن، والمر يصبح.
مستمعينا الكرام، عديد القضايا التي سنتحدث فيها في هذا الصباح. نستضيف العقيد إبراهيم أبو جياب، نائب مدير شرطة المرور. هنتحدث عن أحوال الطريق وتنبيهات شرطة المرور بخصوص ترميم برج الجوهرة، هو إزالة برج الجوهرة. سنرى التعليمات وماذا سيحدث. هنتكلم عن التصريح اللي كان بيتحدث عن صعوبة دفع الاتحاد الأوروبي أي مساهمة لبرنامج الشؤون الاجتماعية لهذا العام. هيكون معنا شادي عثمان، مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس. حنتكلم عن التطعيمات الخاصة بالأطفال وتوفرها لدى وزارة الصحة. حيكون معنا الأستاذ يوسف اليعقوبي، رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة. حنتكلم عن صرف اللجنة الحكومية للطلبات الخاصة بحالات الوفاة. حيكون معنا الأستاذ عمرو الراعي، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية. حنتكلم كمان عن إعلان المواصلات عن آلية استبدال رخص القيادة وموضوع قطع غيار الفيزب مع الأستاذ خليل الزيانة، ناطق باسم وزارة المواصلات. طيب إخواننا، أي إنسان عنده أي معضلة، أي إشكالية، أي شيء حابب يتواصل معنا، هواتفنا موجودة 2822652 2822653، أو على جوال رقم 0599734424، رسالة فقط الجوال، هذا رسائل. طيب يعطيكم العافية، ربنا يغير كل مسؤول مش سائل عن الناس، وشكرا. مش أمين واحدة، ألف أمين، ألف أمين. الله يغير كل مسؤول لا يشعر بألم الناس ووجع الناس وتعب الناس وفقر الناس وألم الناس وما يحدث للناس، الله يغيره وينتقم منه كمان. الأمر الثاني، طيب في كمان رسائل. طيب مرحبا، أنا محمد، مستفيد من المنحة القطرية، غيرت رقم جوالي وما أجتنيش رسالة وزقت من الاتصال على رقم المخصص، ياريت أفيدونا وين الروح نراجع. وين يا محمد يروح يراجع؟ ولو كلمت لنا الدكتورة عزيزة الكحلوت بس اسألها هذا السؤال، اللي غيروا أرقام جوالاتهم وين يروحوا يراجعوا؟ وهذه مشكلة للأمانة، أكثر من اتصال جاءنا في هذا الخصوص، أكثر من اتصال جاءنا في هذا الخصوص. محمد، لو كلمت لنا الدكتورة عزيزة الكحلوت تحت الهوى، شوف اللي غيروا أرقام جوالاتهم وهم مستفيدين إيش يعملوا، وين يروحوا وين يجوا. طيب نرحب بالعقيد إبراهيم أبو جياب. سيد العقيد، السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام، يسعد صباحك، صباح شعبنا في كل مكان،
حياكم الله. الله يعطيكم ألف عافية. برج الجوهرة في وسط البلد في شوارع حيوية، وقرار إزالته يعني دخل حيز التنفيذ. ما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها؟ ما هي نصائحكم للجمهور؟
حياكم الله جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، على إبراهيم الصباح من بعد يعني العصر مساء الرابعة من بعد ظهر هذا اليوم سيتم إغلاق مربع مسترق بابيت بشكل كامل خاصة من مسترق شرف الجوال، مسترق مسجد أبو أيوب الأنصاري ومسترق المحاكم ومسترق برج شوا الحصري. تم إيجاد الطرق البديلة للإخوة السائقين خاصة بإمكانهم استخدام شارع اليرموك من منطقة أبو خضرة باتجاه الشمال، بالإضافة استخدام الطريق المؤدي من مسترق جوال شرقا حتى منطقة أبو خضرة والتحرك سواء باتجاه الجنوب أو الشمال. أيضا الشارع الموازي لشارع برج شوا وحصري سيتم التحديد باتجاه واحد باتجاه الجنوب حتى تكون يعني حركة المرورية انسيابية في هذا المكان. بإمكان الأخوة القادمين من الشمال باتجاه الجنوب على مسترق أبو أيوب الأنصاري التوجه شرقا أو غربا بإيجاد الطريق حتى يتم عدم احتراق من مسترق بابيط بشكل عام، وخاصة وجود خطر قائم في هذا الأمر خوفا من المفاجآت التي قد تحدث هنا وهناك. أيضا هذا الأمر ننوه للأخوة المشاة والأولياء الأمور خاصة الطلاب والأطفال عدم اقترابهم من أماكن الأعمال خوفا من أي يعني أي مخلوق قد يحدث هنا وهناك أو مفاجآت تكون. تم تخصيص برضو أيضا مكان للمشاة بهذا الأمر، لكن هذا يحتاج وعي وتعاون بين الجميع بهذا الأمر. الأخوة المعنيين في الطواقم المعنية تم الانتهاء بهذا الأمر الاستعدادات لبدء بالعمل في هذا المكان ووجود الخطة الإعلامية، وموجودة خريطة توضح بهذا الأمر على وسائل الإعلام المختلفة بهذا الأمر. نتمنى دائما السلام والأمن إن شاء الله، هذا يعني السلام والأمن والالتزام بالتوجيهات الموجودة من أفراد شرطة المرور والضباط الموجودين، حتى لأن هذه تحتاج برضو فترة طويلة من الزمن حتى يعني يتم يعني إزالة هذا الخطر من المكان. سنتم التعامل مع جميع بهذا الأمر في المكان حسب متطلبات الناحية الأمنية ومبدأ السلامة في هذا المكان.
ستلاقين هناك يعني توقيت أو رؤية للمدة التي سيتم شغل هذا المكان فيه؟
الأمر يعني ممكن يحتاج شهر كامل بهذا الأمر بخصوص المكان، يعني شهر كامل لأن هذا بتم إزالته على مراحل متعددة، هذا مش متعدد الطوابق يعني لا يقل عن 10 طوابق، وبتم إزالة طريقة فنية معينة من الأخوة المختصين. إذا تم الإزالة وتم يعني إنزال العلو الكبير بتم إعادة خطة، يعني وجود خطة بديلة أخرى بهذا الأمر، لكن إحنا الآن على أساس إنه المبنى عالي وخوفا من أي انهيارات تحدث هنا أو هناك تم التنسيق مع الأخوة الفنيين القائمين بهذا الأمر، وتم اعتماد خطة موسعة في المكان لعدم اقتراب أي مركبة أو أي مواطن بهذا الأمر. باتخاذ الإجراءات سيتم وضع الحواجز والإشارات المرورية في هذا المكان، لكن احنا نحتاج برضو الوعي والثقافة من الأخوة المواطنين كما عودونا كل مرة بهذا الأمر عدم اقتراب من أماكن الأعمال أو مكان الخطر بهذا الأمر. يعني نحث الأخوة في المدارس المعلمين والأخوة في المدارس وأولياء الأمور يعني توجيه الطلاب عدم الاقتراب من أماكن الأعمال والخطر حتى يعني لا يحدث مكروه هنا أو هناك، أو من الآليات التي قد تعمل في المكان خاصة وجود آليات ثقيلة ومتعددة في هذا المكان حيكون ضغط يعني ورشة عمل كبيرة في المكان.
نعم ستلاقيد الصبح يعني شفت هناك بعض الأعمال على جانب الطريق كممر، هذا الممر هو للمشاة سيكون وحل حيكون بشكل آمن
سيتم تحديث في المنطقة الشرقية للشارع للأخوة المواطنين، وسيتم التعامل ميدانيا حتى لو لاحظنا وجود أي خطر في المكان يعني منع بشكل عام يعني منع عدم الاقتراب لأي مواطن بهذا الأمر في المكان، لكن ننصح بشكل عام الأخوة بشكل عام عدم الاقتراب من هذا المكان باستخدام الطرق البديلة أو الاتساس حتى يكون في مبدأ الأمان والسلامة.
طب أخيرا سيد العقيد، تحدثت عن الشارع اللي بجوار شوا وحصري من الشقة الشرقية، هذا الشارع فقط باتجاه الشمال؟
صحيح، تم وضع الإشارات ستكون موجودة للأخوة السائقين، في أفراد شرطة وضباط موجودين سيتم توجيه الأخوة السائقين بهذا الأمر بعمل دائرة متكاملة من ناحية مرورية بالطرق البديلة باتجاه حتى تكون الحركة بشكل انسيابي. وأنتوا يمكن أدرى بهذا الأمر، هذه منطقة سنتر البلد دائما فيها نشاط مروري وضغط مروري وزحمات تحدث هنا وهناك هنا وهناك، وهذا الأمر يحتاج تعاون الجميع بهذا الأمر، يعني المواطن يعني سكان المنطقة الأخوة اللي هو الطلاب الموظفين أصحاب المحلات التجارية. هذه منظومة تحتاج صراحة التعاون مع الجميع. إحنا سنقوم بواجبنا بهذا الأمر بالخصوص، ويتم إعطاء التوجيهات مع الجهات المعنية حتى يعني تمر هذه الإزالة بسلام وأمن في المكان.
الله يعطيكم ألف عافية وربنا يعينكم. سيادة العقيد إبراهيم أبو جياب، شكرا جزيلا لك في هذا الصباح. أمانة اقرأ هذه الرسالة، حاضر، حتى لو لم تأتمنني على قراءة الرسالة حقرأها. أنا بدي تتبرعوا لي بنظارة، أنا باخد شؤون وبشوف بعين واحدة فقط. بارك الله فيكم. الشكوى لغير الله مذلة. الله يعينك يا رب. أنا بدي تتبرعوا لي بنظارة. في تعقيب بعد ذلك؟ الراجل كاتب اسمه وكاتب رقم جواله وكاتب رقم هويته وبيناشد بس على نظارة، على نظارة بيشوف بعين واحدة. إن شاء الله موضوعك يكون بسيط إن شاء الله يا محمد، وإن شاء الله ربنا هيك ييسر الأمر وتجيك أحلى نظارة وربنا يعينك على ما ابتلاك يا رب العالمين. صباح الخير أخوي محمود، وين الشؤون؟ الشؤون عندما كانت متيسرة الأمور ما أعطوكمش إياه، لما أعطوا الموظفين كل مستحقاتهم وكان عندهم أموال يعطوا الشؤون ما رضيش يعطوكم. أنا بتكلم بشكل واضح. تتذكروا قبل فترة الموظفين، الله يفرج على الكل يا رب، وسع على الجميع، لكن لما كان في إمكانية ما أعطوكمش. الآن هناك كثير من المعضلات في طريق هذا الموضوع. خلونا نرحب بالأستاذ شادي عثمان، مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس. أستاذ شادي، السلام عليكم، يسعد صباحك. حياكم الله. الاتحاد الأوروبي كان له تصريح يتحدث عن صعوبة دفع أي مساهمة لبرنامج الشؤون الاجتماعية هذا العام، لو حدثنا أكثر عن هذا التصريح.
يعني الموضوع ببساطة، الاتحاد الأوروبي منذ بداية هذا العام يعني كان على تواصل مع السلطة الفلسطينية وأبلغ الحكومة الفلسطينية بتأخر المساعدات الأوروبية لأسباب فنية مرتبطة بموضوع البرمجة الأوروبية المتعددة السنوات، وهو ما يحدث كل دورة تمويلية للاتحاد الأوروبي. هذا العام كما قلت تأخر التمويل الأوروبي حتى شهر أكتوبر. في شهر أكتوبر المقبل نتوقع أن يتم استئناف العمل في المساعدات الأوروبية، وللأسف في هذه الفترة سيكون هناك مساهمة واحدة لرواتب موظفي الخدمة المدنية الفلسطينيين، ولكن بالنسبة لموضوع المخصصات الاجتماعية لن يكون بالإمكان توفير مساهمة قبل نهاية هذا العام. هذا لا يعني عدم التزام أوروبي بالمخصصات الاجتماعية أو عدم نية في الاتحاد الأوروبي الاستمرار في هذا الموضوع، ولكن لأسباب فنية تتعلق بموضوع الحوالات وتدقيق الكشوفات فتتأخر هذه المساعدات لبداية العام القادم.
يعني يتوقع أن تعود، هذا ليس قطع كامل ولكن لأسباب فنية قد تعود في بداية العام.
ليس هناك قرار بأي قطع لهذه المساعدات، على العكس الاتحاد الأوروبي مستمر فيها. أنت تعلم أولا الاتحاد الأوروبي يساهم بجزء تقريبا نصف المخصصات الاجتماعية للعائلات الفقيرة يقدمها الاتحاد الأوروبي، والنصف الآخر تغطيه الحكومة الفلسطينية. بالنسبة للنصف المتعلق بنا في الاتحاد الأوروبي كما قلت لأسباب متعلقة بأمور إجرائية وفنية لن يكون بالإمكان إتمامها قبل نهاية هذا العام، وبالتالي لن يتم توفير هذه المساهمة. ولكن هذا لا يعني وقف أو يعني لا يعني تغيير سياسة. الاتحاد الأوروبي ملتزم في هذا الموضوع. في بداية العام القادم يعني نتوقع أن تعود الأمور إلى طبيعتها.
طيب أستاذ شادي، لو تحدثنا عن المساهمة الأوروبية كم كانت بالضبط تمثل من
الاتحاد الأوروبي؟ يقدم معدل سنويا في حدود 140 مليون إلى 150 مليون يورو لدعم المؤسسات الجارية للسلطة الفلسطينية، جزء منها يعني 90 مليون يورو أو أكثر يعني تذهب لموضوع الرواتب وخاصة في قطاعي التعليم والصحة. هناك جزء يعني حدود 40 مليون مثلا يذهب للمخصصات الاجتماعية، 40 أو 50 مليون تذهب للمخصصات الاجتماعية العائلات الكثيرة، وجزء آخر لبعض المشاريع المرتبطة بقطاعات مهمة في المياه وما إلى ذلك. هذا ما يقدم لنقل السلطة. هناك أيضا 100 مليون تقدم بوكالة الأونروا بشكل مباشر، وحدود 50 مليون تنفذ مشاريع تعاون مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاعات مختلفة، السلطة الشرقية في المناطق المصنفة الجيم في قطاع غزة، يعني مجموعة من المشاريع.
نعم. يعني أستاذ شادي، المخصص الشؤون الاجتماعية من الاتحاد الأوروبي جزء يعني ربما 20% تقريبا بيكون في هذا الإطار تقريبا،
يعني نتحدث عن 40 مليون من حدود 120-140 مليون، يعني نتحدث تقريبا
أقل
عن 30% تقريبا مما يقدمه للسلطة الفلسطينية، 30% تقريبا تذهب للمخصصات الاجتماعية.
شكرا أستاذ شادي عثمان، مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس. موضوع مهم جدا، الاتحاد الأوروبي يعلن عن صعوبة الدفع مستحقات أو مساهماته من برنامج الشؤون الاجتماعية، لكن لما احنا بنتكلم انه تقريبا المساهمة تاعت الاتحاد الأوروبي أصلا قديش؟ 15-14%-20%؟ يا سيدي أنا معكم، الاتحاد الأوروبي مش قادر يدفع 20%، بدناش 20%. 80% تانية وينهم؟ هاي معنا، كان معنا مسؤول الإعلام بالمفوضية الأوروبية في القدس. الاتحاد الأوروبي بيدفع جزء بسيط، يعني ليس بأي حال من الأحوال بيوصل 20% بتاتا، بوصلش. طب ليش حطينا كل اللوم على الاتحاد الأوروبي وقطعنا شكات الشؤون؟ ولا في أمل ولا في عمر في موضوع شكات الشؤون، يعني كل اللي بيصير مجرد كلام فاضي، كذب، عدم شعور بالفقراء والمساكين، وبنحط والله الاتحاد الأوروبي عنده صعوبة. يا سيدي بدناش الاتحاد الأوروبي حاليا، والاتحاد الأوروبي كان معنا الأستاذ شادي وقال بكل وضوح انه عندهم أسباب فنية، أول السنة إن شاء الله حترجع. طب الباقي أكثر من 80% من شكات الشؤون إيش صار فيهم؟ ليش بطلتوا تعطوهم؟ يا سيدي اللي كان يأخذ 1000 أعطوه 700، شو تقولوا عندكم عجز؟ والاتحاد الأوروبي فيش عندهم كان يدفع السنة هذه، ونسبة الاتحاد الأوروبي بتوصلش 20%. يا سيدي اعملوا نسبة وتناسب، اللي كان يأخذ 1500 أعطوه 1100، اللي كان يأخذ 1000 أعطوه 700، اللي كان يأخذ 1800 أعطوه 1300، نزلوا هذه النسبة. أما إنه إحنا بدنا حجة ونعلق عليها كل أسبابنا وفشلنا وظلمنا وسرقتنا للفقراء، هذا كلام فاضي بخشش عقل ولد صغير. 1+1=2، الاتحاد الأوروبي كان يساهم بمبلغ مثلا 15% أو 20% من مخصصات الشؤون الاجتماعية، والاتحاد الأوروبي عنده عجز أو عنده أسباب فنية منعته يدفع السنة هذه بده يدفع أول السنة الجاي، يا سيدي تمام التمام، أعطوا الناس الباقي. أنا عن شكات الشؤون، أنا عن كل الفقراء والمساكين، أعطونا الموجود، أعطونا اللي ضايل. تعطيني كنت 1000 أنا راضي ب700، بتعطونا 1500 أنا راضي ب1200، كنت تعطيني 1800 أنا راضي ب1300. يا سيدي وارفع نسبة العجز، أما حجة فرجة زي ما بقولوها في عجز هان، خلص إلغوا كل شيء، هذه سرقة، هذا عدم شعور بالفقراء والمساكين، هذا ظلم، هذا افتراء، هذا والله ستحاسبون عليه في الدنيا قبل الآخرة. طيب والله ما بحس بالناس إلا الناس، والله ما بحس بالناس إلا الناس. محمد حبيبنا وتجراسنا، أخونا محمد اللي تواصل معنا قبل أقل من 3 دقائق، قال بدي تتبرعوا لي بنظارة. محمد وصلتك النظارة، محمد وصلتك النظارة، واللي بدك إياه انت اختار ونقي اللي بدك إياه. الآن حاطي رقمك للإخوة في الإخراج، حيتواصلوا معاك ومع الأخ المتبرع وتأخذ نظارة زي ما انت بدك. يعني أنا معلش يا عبد الكريم أعطيني فاصل عشان أعطيكم رقم الجوال عشان ما نتأخر حتى لحظة عن هذا الأخ الكريم.
أحب أسعد بني آدم، أحب الخير 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 للعالم، وأحب أسعد بني آدم، وأحب الناس أحب الناس، ولا مظلوم ولا ظالم،
أحب الخير للعالم،
أحب الخير للعالم. أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد،
مدام أصل البشر واحد وخالق هالبشر واحد،
ودعوة أنبياء الله تقربنا وما تبعد،
تقربنا وما تبعد،
مدام النبض نفس النبض. تعالوا
خلونا نأخذ هذا الاتصال من أحد المتابعين. السلام عليكم.
السلام عليكم. العافية.
الله يعافيك يا رب يرضى عليك. نتعرف عليك
حضرتك وهذه الإذاعة ولبرنامجك القيم.
الله يسعدك. نتعرف عليك.
مشاركة الاتحاد الأوروبي في نسبة شيكات صرف شيكات الشؤون الاجتماعية تتجاوز 45%.
طب ما كان معنا
الشغلة الثانية،
ما كان معنا بس لحظة،
في الاتحاد الأوروبي أكدوا أنه فيش عندنا أي تأخير أو تأخير، التأخير من رام الله.
طب خلينا بس خلينا أستاذي،
لكن تعرف أنه هذه يعني تندرج تحت عقوبات، يعني دائما بتمس الطبقة الفقيرة اللي هي أكثر عزة وأكثر كرامة.
أستاذي احنا كان معنا الاستاذ، كان
معنا استاذي،
بس خليني اوضح لك نقطه في الكلام اللي حكيته. الاستاذ شادي قال انه لا ما بتوصل لهذه النسبه، ويا سيدي انا بدي امشي معاهم نسبتها 40% 45%، اعطوا الناس الباقي، صح ولا انا غلطان؟
بالضبط. الان وين فصلنا من هذه المواقف وهذه يعني المعاناه، يعني يجب انها تقف بجانب الناس في الفعاليات، في المهرجانات، في الخطابات اللي بتصير كل يوم والتاني.
والله هذا كمان يجب على الجميع ان يقفل مسؤوليته، لكن انت شايف الاعلام مش مقصر، الفصائل في وقفاتها مش بس المشكله، حتى الفصائل نفسها في قطاع غزه تواجه نفس الحصار والعقوبات بغض النظر عن الظروف، لكن كل هذا الموجود، الموجود انه الكل عايش في نفس البوتقة، والسلطة خاطفة القرار وخاطفة الارادة وخاطفة زي ما بقولوها انه انا الممثل الرسمي، والناس بتتعامل مع السلطة للأسف، الدول والعالم بتعامل مع السلطة، والسلطة غير امينة على مصلحة الناس.
اخي الكريم، لو كان في مصداقية لدى السلطة والحكومة بالتحديد لكان اوجدت برنامج في خلال الفترة الزمنية الكبيرة هذه، برنامج موازي أو بديل عن هذه القضايا حتى تطلع الناس من الألام ومن العذاب اللي هم فيه.
أنا بتذكر تصريح يا أخوي لما قالوا في انتخابات تشريعية، طلع أحمد مجدلان وكتب على صفحته هو وداود الديك وقالوا أربع شيكات شؤون السنة.
نعم.
لما صار في كلام على الانتخابات، التغت الانتخابات ولا 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 شكل حيأخده. طب يعني الشغلة الشغلة مجرد تلاعب بالناس، شغلة مجرد ابتزاز سياسي، يعني ليس لها علاقة لا بعدل ولا بفقراء ولا بمساكين. هي
مشاركات أوروبية، لأنه للأسف بكل مرارة بنحكيها أصبحوا الآن يعني الجماعة اللي بيشاركوا أصدق من جهتنا اللي في رام الله. أنا يا سيدي
الله المستعان،
إذا كان في هذه المواقف وفي هذه القرارات اللي مشحفة ضد الناس، أتحداهم يطلعوا هذول المسائل لمخيماتنا ولا الفقراء ويشرحوا لهم الحال. أتحداهم إنهم يطلعوا من الأوتيلات ومن الكازينوهات اللي هم فيها ويحكوا ويشوفوا معاناة الناس. للأسف
حسبنا الله ونعم الوكيل.
الشاعر: لقد أسمعت حين ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي.
حسبنا الله ونعم الوكيل. أشكرك على هذه المشاركة. شكرا شكرا شكرا. محمد اللي وصلته النظارة بعت لي رسالة، والله ما إلي خاطر أقرأ رسالتك لأنه رسالتك بدك الصحيح بتجرح. أقسم بالله إني بكيت، وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير، ربنا يحفظكم. هذا واجبنا يا زلمة، على إيش بتشكرنا؟ هذا واجب، أقل الواجب إنه نقدمه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. لا تبكي ولا شيء، إحنا اللي لازم نبكي إنه إحنا قصرنا وخليناك تطلب. إحنا اللي لازم نزعل على حالنا. الله يا رب يكرمك ووفقك وإن شاء الله يصير كل خير وبتطمنا، وإن شاء الله هيك على وجه النظارة تشوف كل إشي حلو يا رب. ربنا يفرج كربك وكرب كل الناس إن شاء الله. بدي شؤون يا محمود، إحنا غلابة إحنا غلابة. قول حسبي الله ونعم الوكيل، قول حسبي الله ونعم الوكيل. الله يكتب لك الرزق من عنده يا رب، الله يكتب لك الرزق من عنده يا رب. ما إحنا شايفين من يلي الأمر لا يرقب فينا إلا ولا ذمة، ولا حاسس ولا معاه خبر ولا عنده دين ولا فرقة مع الفقراء ولا المساكين ولا المحتاجين. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم، أنا واحد من الشباب اللي مش عارفين نمشي يومنا في بلدنا، كلنا واحد الحياة مسكرة في وجهنا، شوفوا لنا حل، خلي الساسة تتحرك. أنا بقولكم الحل إنه نرجع للناس، نرجع إليك يا أخوي ونرجع إلي ونرجع للأم الأرملة وللأيتام. تعالوا يا جماعة الخير، هي عنا فلان وفلان وفلان وفلان، اختاروا من شئتم وما تشاءون ليمثلكم ويقود أحلامكم وأمالكم ودفاعا عن طموحاتكم وعن مشاكلكم. صندوق الانتخابات أنتوا اللي قرروا، قولوا أنا بدي محمود يقود أمري ويحل مشاكل ويدافع عني، غير هيك ستبقى الأمور عالقة، لأنه في ناس ما لهاش علاقة لا بقضية ولا بوطن ولا بمواطن، إلى علاقة بكروشها ومصالحها الشخصية. السلام عليكم. السلام عليكم، فقدنا الاتصال مع أحد المواطنين، رجالنا تاني يا أخوي وإحنا جاهزين نسمع منك إن شاء الله. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
الله يعطيك العافية استاذ محمود.
الله يسعد صباحك.
كيف حالك؟
يرضى عليك.
بقول اللهم صل على محمد
عليه الصلاة والسلام.
في عندك سبع شكات، هلقيت بالضبط سبع شكات راحل على الناس، تفهم علي كيف؟
يمكن اكثر.
الشكات هذول في نسبة وتناسب فيها، السبع شكات في 60% الاتحاد الاوروبي بيدفع وفي 40% اللي هو السلطة بتدفع. طب ال 40% تاعت السلطة وين بروح انا لقيت الخزينة تاعت السلطة؟
صاحبي
هان السؤال، هان السؤال، في عندك سبع شكات، سبع شكات في عندك انت نسبة منهن للناس،
بس النسبة انه الاتحاد الاوروبي يدفع 60 لا، يعني كان معنا شادي عثمان مسؤول المفوضية، مفوضية الاعلام قال يعني انه النسبة متتجاوز اصلا 20%. يا سيد انا بدي امشي معك، خلي الاتحاد الاوروبي بيدفع 50، وين ال 50 الثانية؟
والله انا سامع 60% حكى اللي هو بتاع القدس اللي هو شارع،
لا 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 حكى على بالملايين حكى. يا سيد انا بدي امشي معاه، بدي امشي مع السلطه، بدي امشي مع مجدلاني، خلي السلطه بتدفع 40 بتدفع 50، وينهم
بالضبط؟ وينهم سبع شكات؟ وينهم هذول مثلا؟
مش الفقراء، انا بقول عن 110,000 اسره فقيره، هم راضيين بالنسبه الموجوده
صحيح،
بس اما هيك هذه سرقه واضحه.
انا بشتغل على سياره ابو استاذ محمود.
الله يا رب يعينك وفرج كربك.
يوم بيطلع معي الناس من دعي الشؤون، والله ما قبلنا شؤون، والله ما معنا شؤون، معيش الاجار. اطلع يا عمي، اطلع يا عمي، اقسم بالله وضعهم صعب جدا جدا يا زلمه.
حسبنا الله على كل من ظلمهم ومن اذاهم ومن جوعهم ومن اوصلهم لهذا الحال.
اللهم امين.
شكرا شكرا، الله يجزيك الخير. كلام منطقي من الناس، كلام منطقي يا عمي. انت بتقول والله الاتحاد الاوروبي بيدفعش، ولو عنده أمور فنية وآمنا وصدقنا، طب الباقي وين الباقي؟ أعطيني الباقي يا أخوي، 40% 50% 60% أعطيني زي هالناس. أما إنه والله بيدفعش خلص، الله تعطوهم مش ولا إشي. أسألك بالله يا وزير التنمية الاجتماعية، أنت والشباب اللي حواليك، خس من نثرياتكم إشي؟ خس من رواتبكم إشي؟ كروشكم ضعفت شوية. انت عارف انه الارملة بطلت الدكان تدينها؟ عارف انه الام اللي بتمشي بتجري على ايتام تطعميهم مش لاقية الخضارجي يعطيها لو كيلو بندورة الان؟ انت عارف انه ابوابهم اتكسرت من كتر ما الناس بتدق على ابوابهم بدها ديون وبدها مستحقاتها؟ بتعرف هذا الكلام؟ انا متأكد انك بتعرف، بس انت انتزعت من قلبك المشاعر والاحساس والضمير والدين، علشان هيك مش حاسس فيهم. والله لو حاسس فيهم لفحرت الارض بيديك وباظافرك عشان تجيب لهم وتقدم عذر امام الله عز وجل وقدام الناس، بس مش فارقة معاك. واجبك سيارتك، شقتك، مستحقاتك، نثرياتك، كرشك، ماشي امورك، وش بدك بالفقراء والمساكين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل.
يا احلى
حياكم الله مجددا مستمعينا الافاضل. نرحب بالسيد يوسف اليعقوبي رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة. سيد السلام عليكم ويسعد صباحك.
السلام عليكم، يسعد صباحك يا رب.
حياكم الله. احنا اخذنا كثير من الحكي عن تطعيمات كورونا وما يتعلق بكورونا، وربما يعني شوية هيك التطعيمات الخاصة بالاطفال وتوفرها لدى وزارة الصحة، حدثنا عن هذا الموضوع.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. تطعيمات في وزارة الصحة، التطعيمات الروتينية للأطفال متوفرة، لا توجد عندنا أي مشاكل في إعطاء الأطفال جرعاتهم.
كل الأنواع موجودة، والحالة اللي فيها البلد والنظام الصحي، احنا شايفين تكدس في اعطاء جرعات كورونا. هل هذا الامر يؤثر على الطواقم الطبية، يؤثر على اعطاء الجرعات للاطفال، ولا هذا شيء وهذا شيء؟
لا، هو والله هو جائحة كورونا اثرت على العمل الروتيني لوزارة الصحة بشكل عام، ومما تأثر طبعا تطعيمات الاطفال. لكن كل طفل يأتي إلى المركز يأخذ حقه باللقاح بالتطعيم، لا توجد أي مشاكل. الازدحامات حاولنا قدر الإمكان نخفف الازدحام الموجود في المراكز حتى لا يتأثر الأطفال أو يصابوا بالأمراض.
يعني ربما يكون هناك جدول مثلا أو تنظيم أكثر لموضوع التطعيمات للأطفال بأوقات برسائل مثلا
صحيح. نقوم بإعطاء مواعيد للأطفال، كل طفل حسب الجرعات المحددة له يأتي على موعده بتاريخ معين بوقت معين حتى لا نسبب ازدحامات في المراكز.
طب بالنسبة لكورونا كيف الوضع، وضع التطعيمات؟
الأمور تسير بشكل جيد، الإقبال جيد على اللقاحات، متوفر لدينا الآن نوعين من اللقاح اللي هو فايزر وموديرنا. نتوقع في الأيام القليلة القادمة وصول لقاح سبوتنيك روسي ذو الجرعة الواحدة.
طب أستاذ يعني يوسف، في هذه الموجة ونحن في ذروتها، هل هناك إحصائية عن مدى فعالية اللقاح في المصابين مثلا، في أعداد الوفيات، ومدى نجاح هذا اللقاح؟
كما أعلنت وزارة الصحة، تقريبا 93 أو 94% من حالات الوفيات والحالات الحرجة في المستشفيات من الأشخاص الذين لم يتلقوا اللقاح. من تلقى اللقاح غالبا وأصيب غالبا تكون أعراضه خفيفة جدا ولا يحتاج إلى إدخال مستشفى أو إشغال أسرة.
يعني الأمور كويسة في موضوع اللقاح ومواجهة متحور دلتا.
نعم صحيح.
طيب بالنسبة لهذه الجائحة، هل نستطيع أنه نقول وصلنا الذروة وبدأنا الآن بالانحدار، تسطيح المنحنى، أوقات متى يمكن أن نتحدث عن هذه الأمور؟
نعم، يعني الآن بدأنا الذروة والآن في مرحلة تسطيح منحنى الانتشار الوبائي. سنشهد انخفاض إن شاء الله في الأيام القادمة في عدد الحالات وعدد الحالات الحرجة إن شاء الله.
يعني الكلام اللي بنسمعه أنه ممكن من هالآخر الشهر إن شاء الله تكون الأمور تم السيطرة عليها في منه.
إن شاء الله. نعم إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا.
يعني نحن في مرحلة الانحسار.
يا رب الله يعطيكم ألف عافية. طب سؤال أخير، قدرة وزارة الصحة في ظل هذه الأعداد الكبيرة؟
حتى الآن الأمور تحت السيطرة في وزارة الصحة، قادرين على التعامل مع جميع الحالات الموجودة، توجد ساعة سريرية حتى الآن كافية، نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن نحل هذه الموجة ونعدي الأزمة اللي موجودين فيها.
شكرا جزيلا لك الأستاذ يوسف اليعقوبي رئيس قسم التطعيمات في وزارة الصحة، تحدثنا عن تطعيمات الخاصة بالأطفال والأمور تمام وكل شيء متوفر، تحدثنا عن تطعيمات كورونا وموجود موديرنا وفايزر وقريبا ستصل سبوتنيك لايت إن شاء الله الروسي، كمان تحدثنا إنه إن شاء الله الآن في مرحلة النزول، يعني وصلنا ذروة هذه الموجة وإن شاء الله الآن في الانحدار، وإن شاء الله نوصل لآخر الشهر تكون الأمور مشيت على خير. الأمر الثاني، الصحة ما زالت قادرة على مواجهة الجائحة وتعمل بإمكانيات كبيرة والأمور تحت السيطرة، 94 تقريبا في المية أو 93 وشوية من الوفيات والإصابات الحرجة كلها لأشخاص لم يتلقوا اللقاح والتطعيم، وهذا يعطينا مدى فعالية هذا اللقاح والتطعيم وأهمية الحصول عليه. ما زلنا معكم قومانا.
جبل ويعود اللغة
وين الشراع ومين سفاح. غيابك حقيني
في الهوى وودك خلي هوى فلسطيني قلبك عقله لإخوات طول غيابك حزيني
بعروقك لو حني.
ينضم إلينا الآن الأستاذ عمرو الراعي مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية. أستاذ عمرو السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام
ورحمة الله.
حياكم الله. نسمع كل فترة أن وزارة المالية قامت بصرف الطلبات الخاصة مثلا بحالات الوفاة أو بالحالات المرضية أو بأنواع أخرى. لو حدثنا عن الحالات التي يمكن لوزارة المالية أن تصرف فيها مساعدات للموظفين بشكل عام.
نعم، بداية تحية لحضرتك وتحية لجمهورك الكريم ولإذاعتكم المقرة.
حياكم الله.
يعني أحب بداية أن أوضح لسيادتكم أن وزارة المالية وتوجيهات من لجنة متابعة العمل الحكومي تقوم بجهد واضح وملحوظ، يعني يلاحظه السادة الإخوان الزملاء الموظفين للعمل على إنهاء وتصفير المقدمة للاستفادة من المستحقات. فقد أعلنت يعني وزارة المالية خلال القريبة عن صرف جميع طلبات الزواج المقدمة ورقيا لعام 2019. كما أعلنت وزارة المالية أمس عن صرف أو خلال اليومين الماضيين عن صرف مصاريف الجنازة لعام 2019 و2020. الموظفين أو طرق الاستفادة من المستحقات تكون وفق طبعا آليات وخلال من خلال اللجنة اللجان الموجودة في وزارة المالية. الطرق الاستفادة طبعا عندك هنا اللي هي لجنة العلاج المخصص للعلاج، وتكون التقديم عبر المنصة الإلكترونية الدخول الموحد، ويتقدم فيها الموظف بتقديم تقرير من وزارة الصحة، يدخل هذا التقرير إلكترونيا بعدما يقوم باستخراجه من وزارة الصحة من أي مستشفى عام، بعدها يقوم بإدخال.
نعم، يبدو فقدنا الاتصال بالأستاذ عمر الراعي مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية. كنا نتحدث عن الطلبات التي تقوم وزارة المالية بصرفها للموظفين من المستحقات كطلبات حالات الوفاة أو الحالات المرضية. سنحاول الرجوع للأستاذ عمر إن استطعنا ذلك إن شاء الله. طيب، عودة مجددا للأستاذ عمر، أرحب بك مجددا وتفضل أكمل الفكرة.
الآن زي ما وضحت سيادتك أنه الاستفادة من المستحقات بتكون الآن أغلب الطلبات الآن وجلها يعني كانت السابق تقدم ورقيا، لكن منذ بداية عام 2019 بدأ التقديم يكون وفق المنظومة الإلكترونية والدخول الموحد. الموظف يستفيد من أمور معينة، لو بدأنا بموضوع الحفظة الإلكترونية والتي يتم يعني تحديدها تحديد المبالغ التي يستفيد منها الموظف من خلال دخوله على الدخول الموحد ووضع مبالغ مبلغ معين داخل هذه الحافظة، يستفيد منها من خدمات المقدمة من الوزارات المختلفة مثل خدمات وزارة العدل، وزارة المواصلات، وزارة الصحة، وبقية وزارة الداخلية. في آلية أيضا الاستفادة من المستحقات من خلال لجنة العلاج، يقوم الموظف طبعا باستخراج تقرير طبي من أي مستشفى حكومي، وثم يدخل هذا الطلب أو التقرير إلكترونيا، ومن ثم يقوم الموظف بإدخال بياناته من خلال صفحة أو موقع الوزارة المالية، وبعدها يرفع هذا، يتم اعتماد الطلب، ومن ثم يعرض على اللجنة للإقرار فيه وضعه حسب المعايير ووضعه حسب الدور الموجود ضمن المنظومة العامة لمعالجة هذا الأمر.
طيب أستاذ عمر، هناك حالات طارئة، هناك أمراض لا تستطيع المكوث لكل هذه الإجراءات، أيضا حالات الوفاة الله يبعد عنا وعنكم الشر إن شاء الله، يعني بتحتاج إلى صرف سريع تكاليف الجنازة والدفن والشغلات هذه، فهل هناك يعني معاملات خاصة في هذا الشأن؟
يعني آخر إعلان يعني كان من وزارة المالية بصرف مستحقات العلاج كان ضمن ما تم صرفه، يعني تم صرف المتقدمين وفق الدور وفق النظام، وأيضا تقدم الطلبات ذات الاحتياجات الخاصة أو ذات الأهمية مثل أمراض السرطان وأمراض، في أمراض خطيرة وفي حالات معينة ممكن تقدم طلبات لاستعجال الصرف، فيتم يعني بعد طبعا قرار اللجنة، من خلال قرار اللجنة يتم أيضا الاستفادة من والإسراع في صرف هذه المستحقات. بالنسبة لحالات الجنازة عن حضرتك أنه تم صرف الفترة السابقة يعني لسنتين 2019 و2020، لأنه أنا وضعت حضرتك في البداية هناك توجه من وزارة المالية لإنهاء هذا الملف والاستعجال بالصرف من أجل يعني مساعدة الإخوة الموظفين ورفع يعني المعاناة الكاهنة.
شكرا جزيلا لك الأستاذ عمر الراعي، مدير الإعلام والعلاقات العامة في وزارة المالية.
هبوا الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية.
هبوا الفلسطينية لجل الوطن سوية، هيو شعب الجبارين عم يتنفس حرية.
دلعن دلعن دلعونا ونجد الجد، نفت ترابك وطننا ونهز
من الكرام. بالنسبة للمفقودات والموجودات، عثر على محفظة حريمي فيها قطعة ذهبية في شارع الخضر في دير البلح، أيضا فقدت محفظة سوداء في سيارة أجرة في الطريق من شركة جوال مقابل الشلفوح حتى موقف جباليا غزة، فيها هوية المواطن حسين عبد الفتاح حسين ماضي ومبلغ من المال. فقدت فلاش لونها أحمر مع أسود 32 جيجا، حيث فقدت يوم الأحد الماضي داخل سيارة أجرة في الطريق من دولة حتى الباب الغربي للجامعة الإسلامية. فقدت محفظة في سيارة سكودا في الطريق من شارع أحمد حتى بوابة الجامعة الإسلامية يوم السبت الماضي، فيها هوية وتأمين صحي وبطاقات للمواطن إيهاب فضل عاشور عودة. أيضا فقد سنسال ذهب ماليزي في مفتاح مختوم في الطريق من دوار الخور حتى مسجد الإسراء الحصري في الشيخ رضوان. للتواصل معنا مستمعينا الكرام لأي مفقود أو موجود على رقم العلاقات العامة 2-8-3-5-5-1. ناخذ مستمعينا الكرام هذا الجانب من هذه الفعالية المساندة لأسرانا الأبطال.
السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإخوة والأخوات، بداية لا يسعنا إلا أن نبعث بتحية إجلال وإكبار إلى أسرانا وأسيراتنا داخل السجون الصهيونية، هؤلاء الذين أكدوا ويؤكدون في كل لحظة أنهم صخرة قوية ويمتلكون إرادة لا يمكن أن يكسرها العدو الصهيوني مهما ارتكب من جرائم ضدهم، وهم الذين يقضون زهرات شبابهم داخل السجون الصهيونية من أجلنا، من أجل شعبهم، من أجل هذه الأرض المباركة، من أجل المقدسات، من أجل الأمة العربية والإسلامية. لذا لن يستطيع هذا العدو مهما استخدم من أدوات بطش وإجرام وتعذيب وتنكيل وتنغيص ضد الأسرى داخل السجون، لن يستطيع أن يثنيهم عن مواقفهم الجبارة التي يعلنونها في كل لحظة أن من حقهم أن ينالوا حقوقهم كاملة، هذه الحقوق التي أقرتها لهم المواثيق الدولية. لكن نحن نواجه عدوا مجرما لا يعرف للإنسانية معنى ولا للبشرية وجود، لا يفهم لغة الاتفاقيات ولا المواثيق الدولية، لا يفهم إلا لغة القوة. اليوم والعدو الصهيوني يعيش أسوأ مراحل حياته منذ احتلاله لأرض فلسطين، يعيش هذا الإرباك السياسي والأمن والعسكري لم يأت من فراغ، وإنما من خلال التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني، ومن خلال هذه المقاومة التي استطاعت أن تصنع معادلات جديدة في مواجهة العدو الصهيوني في كافة الميادين، إن كان في غزة أو في الضفة الغربية أو في أراضي 48. أما في السجون فإنها حكاية صمود وتحدي وتصدي لجرائم إدارة مصلحة السجون الصهيونية. منذ عملية نفق جلبوع، نفق الحرية، منذ 6 سبتمبر الحالي، والعدو الصهيوني يشعر بهذه الإهانة عندما كسر الأبطال الستة هيبة منظومته الأمنية والعسكرية، والذي كان يتباهى فيها أمام العالم كله بأنه يمتلك جيشا لا يقهر، يمتلك أمنا لا يمكن أن يخترق أبدا. لكن إرادة هؤلاء الأبطال الستة وهذه العملية المعجزة استطاعت أن تؤكد للعالم كله مدى هشاشة هذه المنظومة العسكرية والأمنية التي يمتلكها العدو الصهيوني، ونحن نستطيع أن نهزمها. وبالفعل كسرت هيبة هذا الاحتلال، كسرها هؤلاء الأبطال الذين لم يكونوا يمتلكون إلا إرادة قوية وإيمانا ووعيا ومقاومة استمدوها من أبناء شعبهم الذين هم في مقاومة مستمرة لم تتوقف أبدا منذ عملية نفق جلبوع وإدارة مصلحة السجون تمارس أبشع الجرائم اللا إنسانية
ضد أسرانا داخل السجون الصهيونية، خصوصا أسرى حركة الجهاد الإسلامي الذي قامت هذه الإدارة المجرمة بتفريقهم على باقي غرف التنظيمات. ومن ثم عندما فضحت جرائم هذا العدو وأصبح الأسرى هم في قلب الحدث، بل إنهم هم الذين يصنعون الحدث منذ 6 سبتمبر الحالي، هم الذين يصنعون الحدث، لأن العالم كله على كافة المستويات السياسية والإعلامية والقانونية والشعبية والحقوقية، الكل يتحدث عن أسرى الشعب الفلسطيني داخل السجون، وخصوصا هؤلاء الأسرى الأبطال الستة. سقط ماء وجه هذا العدو أمام العالم، لذا يريد أن يغطي فشله وعجزه بانتقامه من أسرى الجهاد الإسلامي عندما قام ضدهم ومارس ضدهم إجراءات تعسفية، ولا يزال إلى هذه اللحظة يتمادى في هذه الإجراءات من خلال إعادة التحقيق وتعذيبهم من جديد، إلى جانب تفريقهم في غرف التنظيمات، إلى جانب فرض غرامات باهظة على أسرى الجهاد لأنهم يرفضون أن يقفوا على العدد، ومنعهم من زيارة ذويهم، وهذا العزل الانفرادي أيضا ضد قادتهم وعلى رأسهم زيد بسيسي أمير الهيئة القيادية لحركة الجهاد الإسلامي، وأنس جرادات عضو الهيئة، وآخرون من قيادة حركة الجهاد الإسلامي داخل السجون الصهيونية. هذا العدو يحاول أن يؤكد بأنه يستطيع أن يكسر إرادة أسرى الجهاد الإسلامي داخل السجون، لكننا نبعث إلى الأسرى، كل الأسرى داخل السجون الصهيونية، أن هذه المعركة التي يخوضها أسرى الجهاد الإسلامي وهم يهددون العدو الصهيوني بالتصعيد في المواجهة، أنها معركة الحركة الوطنية الأسيرة كلها. لذا المطلوب من كافة الأسرى داخل السجون أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد إدارة مصلحة السجون التي إن استفردت في هذه المرحلة بأسرى الجهاد الإسلامي يعني أن جرائمها لن تتوقف مستقبلا ضد كافة الأسرى، ونحن نحيي أسرانا داخل السجون جميعهم الذين أكدوا بأن معركة الجهاد الإسلامي في السجون إنما هي معركتنا. نعم، إن كان هناك تعليق لبعض فعالياتهم داخل السجون، نحن نطالبهم ألا يعطوا العدو فرصة في هدوء. يجب أن تظل إدارة مصلحة السجون تشعر بتلك الخيبة وذلك العجز وتلك الهزيمة التي منيت بها من قبل أبطال عملية نفق جلبوع. لذا نطالب أبناء شعبنا في كل مكان أن يكون العنوان البارز في انتفاضة شعبية كبيرة يخوضها الشعب الفلسطيني، خصوصا في مناطق التماس في الضفة الغربية، أن يكون عنوان هذه الانتفاضة التي يجب أن تشعل الأرض تحت أقدام الصهاينة جنودا ومستوطنين، ليؤكدوا للعالم كله وللعدو الصهيوني بأن المعركة التي يخوضها أسرانا داخل السجون إنما هي معركة الكل الفلسطيني، هي انتفاضة الأسرى داخل السجون التي يجب أن تنطلق إلى كل مكان يتواجد فيها الشعب الفلسطيني. نطالب أحرار العالم الذين رأيناهم يخرجون بمئات الآلاف في كل عواصم الدنيا، في أمريكا وأوروبا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا. هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب الشعب الفلسطيني في معركة سيف القدس اليوم أن يخرجوا من أجل الأسرى الذين هم على رأس عناوين الصحافة العالمية اليوم. إن قضية الأسرى الفلسطينيين، هؤلاء الذين يواجهون الجرائم الصهيونية والتي فضحت أمام العالم، هي قضية الأحرار في كل العالم. لذا على أحرار العالم وأحرار أمتنا العربية والإسلامية أن ينتفضوا من أجل الأسرى داخل السجون، ليقولوا للعدو الصهيوني بأن أسرى الشعب الفلسطيني ليسوا وحدهم، وإنما قضيتهم هي قضية العالم كله. هؤلاء الأسرى الأبطال اليوم بمعركتهم مع إدارة مصلحة السجون هم الذين استطاعوا أن يجعلوا من قضيتهم قضية عالمية دولية. ونحن دائما كنا نطالب في فعالياتنا وفي خطاباتنا أن تكون قضية الأسرى قضية دولية، تدويل قضية الأسرى. لكنهم في بضعة أيام استطاعوا أن يدولوا قضيتهم غصبا عن العدو الصهيوني، وبالرغم من كل الجرائم التي يرتكبها ضدهم داخل السجون. نطالب السلطة الفلسطينية أن تفعل دبلوماسيتها أمام هذه الملحمة التي يصنعها الأسرى داخل السجون، ليتقدموا إلى محكمة الجنايات الدولية، وأن تكون قضية الأسرى على رأس أولويات الملفات التي تقدم إلى محكمة الجنايات الدولية أمام هذه الجرائم اللاإنسانية التي يرتكبها العدو الصهيوني، على أن يسحب القادة الصهاينة إلى المقصرة العدالة الدولية نتيجة هذه الجرائم التي يرتكبونها ضد أسرى عزل لا يمتلكون من مقومات الدنيا شيئا. أيضا نؤكد بأن فعالياتنا مستمرة، وأن الشعب الفلسطيني وأن المقاومة الفلسطينية التي قامت من أجل الدفاع عن أبناء شعبها لا يمكن أن تتغاضى لحظة واحدة عن أسراها داخل السجون، فهم في أعين المقاومة الفلسطينية وفي قلوب المقاومين الفلسطينيين الذين يحملون همهم وأصابعهم على الزناد، يحذرون العدو الصهيوني ويؤكدون بأن خياراتهم جاهزة وأن أصابعهم على الزناد. ولا يمكن أن تمر هذه الجرائم ضد أسرانا داخل السجون الصهيونية مرور الكرام. هذه المقاومة التي أبدعت وانتصرت على آلة الحرب الصهيونية. لذا أيها الإخوة الأحباب، حربنا مع العدو الصهيوني هي حرب إرادات، وإرادة الأسرى لن تنكسر، وهم يهددون في كل لحظة أن يصعدون من مواجهتهم لإدارة مصلحة السجون أمام هذه الجرائم، الإهمال الطبي، العزل الانفرادي. وقد أكد أحد الأسرى الذين خرجوا من العزل أن ظروف العزل قاسية، وأن الأسرى في العزل لا يقدم لهم أدنى مقومات الحياة الإنسانية. إذن الرسالة إلى الهيئات الحقوقية الدولية، أين هي من هذه الجرائم العزل الانفراد اليوم؟ عشرات الأسرى يعيشون بعيدين عن العالم، لم تقدم لهم أدنى الحقوق الإنسانية. أين هي منظمات حقوق الإنسان التي يجب أن تتدخل وبسرعة من أجل إنقاذ أسرانا في العزل وفي زنازين التحقيق وفي السجون؟ أين هي هذه المنظمات الحقوقية من هذه الخروقات للمواثيق والمعاهدات الدولية التي يمارسها العدو الصهيوني؟ نحن نؤكد بأننا لن يقر لنا قرار أو يهدأ لنا بال طالما أن هناك أسيرا أو أسيرة داخل السجون. مقاومتنا مستمرة وجهادنا لن يتوقف، ورسالتنا إلى أسرانا وأسيراتنا لا يمكن أن ننساكم أبدا، وأنتم تعيشون معنا في كل لحظة من لحظات حياتنا. التحية للأسرى، كل الأسرى والأسيرات، التحية للمقاومين، التحية لوسائل الإعلام التي تفضح ممارسات هذا العدو أمام العالم كله، التحية لمهجة القدس ولواعد ولكل المؤسسات التي تفعل قضية الأسرى في كل لحظة من لحظات حياتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في الدكتور أبو طارق المدلل. بالتأكيد المعركة في سجون الاحتلال لم تنتهي بعد، وقضية الزخم الكبير التي أحدثتها عملية نفق الحرية لا زالت حاضرة وبقوة. من هنا نشكر وسائل الإعلام المختلفة التي واكبت التطورات منذ 6 سبتمبر أولا بأول، وندعو إلى استمرار هذه المواكبة، لأن قضايا الأسرى كثيرة ولا تنتهي ومعاناتهم متعددة، وبالتالي فإن قضية الأسرى بحاجة إلى مواكبة يومية على مدار العام. ونشكر كل الإخوة الحاضرين هنا من فصائل العمل الوطني والإسلامي ومن الأسرى المحررين، وسنبقى في جمعية واعد الأسرى والمحررين ومؤسسة مهجة القدس على مواكبة معكم بكل التطورات التي تحدث داخل سجون الاحتلال. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمود يحفر بالصخر ومحمد بتلقاه واقف على باب السجن مثل الصقر عيناه، هي أيهم بيرفع رمل، زكريا شو كد الحمل، يم ناضل النفك اكتمل، يعقوب نزل وراه. شوف العاجل على أخبار، شوف بجنبه عش وصار، وبطن الأرض الأسرار بحوزة الابتدائية.
هاي حكاية 6 رجال كانوا أسرى في الأبلاد، صاروا على القمة أبطال الدور وشافوا الحرية.
عاشوا الليل مع النهار، صبروا عزيمة وإصرار، وحرار